نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقولهم
175
قال الإمام المصنف رحمه الله: وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه التعليل الدعوى والدليل. قولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه أدون درجة قول الحفاظ دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه الدليل على هذا القول أو هذه الدعوى، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه. يعني أولا، كما هو معروف عند الأئمة أن الشخص في هذه الآثار ومن قبل هذه الآثار كان إذا احتاط في الحكم على الحديث فيقول بعد نظره في إسناد الحديث: هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد. أما إطلاق القول هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، فهذا فيه مخافة ألا يصيب في حكمه، ألا يصيب الواقع في حكمه. لماذا؟ لأنه إذا قال هذا حديث صحيح فكأنه ضمن لنا شروط الصحيح كله. كذلك إذا كان حديث حسن، إذا قال حديث حسن فضمن لنا فيه شروط الحسن والحسن، مع أنه قد يكون وهو ما حكم إلا بالنظر في هذا الإسناد، فمن الممكن أن يكون هناك من سبقه من الأئمة قد اطلع على هذا الحديث في علة أو في شذوذ. ومعلوم أن من شرط صحة الحديث أو كونه حسنا معمولا به أي ألا يكون شاذا ولا معلولا ولا معللا، فيكون خالي من الشذوذ وخالي من العلة. فإذا يكون الأفضل للإنسان في هذا الزمان، وخاصة الطلبة الذين يتمرنون ويتدربون، ما حق ولا استقام لأحدهم أن يقول هذا حديث صحيح إلا نقلا أمن يكون له هذا الحكم من الأئمة القدامى رحمة الله عليهم، يكون أطرق القول بأنه صحيح. سئل الإمام علي بن المديني عن هذا الحديث فقال صحيح ونحن ننقله، صحح هذا أو قال الترمذي هذا حديث صحيح هكذا أو هذا حديث حسن. أما الطالب في هذا الزمان، وخاصة أولئك الذين في قسم الحديث أو قسم وصول الحديث، لا ينبغي أن يقول أحدهم هذا حديث صحيح إلا أن يكون له مستند صحيح من أئمة سابقين الذين كانوا يحصرون الروايات وينظرون في الأبواب، وكانوا يكتبون أحاديث الأبواب، ويعرفون إن شاء الله أنه ما يند عنهم شاذ ولا يعلل منه شيء، فكانوا يحكمون هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن. لكن الآن الطويل المتدرب ينبغي أن يطلق القول على الحديث نظرا لإسناده أن هذا حديث حسن الإسناد أو رجاله ثقات. لكن إذا قال هذا حديث حسن الإسناد فكأنه ضمن لنا أنه في حسب اطلاعه لم يطلع على إلا، وإذا سكت على علة قد اطلع عليها أو سبب الضعف شذوذ أو علة فهذه خيانة. فمن الممكن أن يكون هذا حديث حسن الإسناد لكنه معلول، وهذا حديث رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: الحسن عن عمران بن حسين، الحسن البصري عن عمران، الحسن عن سمرة، الحسن كذا، رجال ثقات. لكنه يأتي هنا سبب التضعيف تدليس فلان، ويكون هذا التدليس سببا للحكم على الحديث بعدم الاتصال باليقين، ويكون فيه انقطاع. فإذا كون الرجال ثقات لا يستلزم أن يكون الحديث صحيحا، قد يكون فيه علة. أما المطلع على علة إذا قال أو على سبب إذا قال هذا حديث رجاله ثقات وسكت فقد خان. ولذلك نجد الأئمة رحمة الله قالوا هذا رجال الحديث رجال إسناده كلهم ثقات أثبات، إلا أن فيه سقطا في الإسناد، إلا أن فيه انقطاع، إلا أن فيه علة كذا وكذا على كل هذا. فقولهم لما قالوا حسن الإسناد صحيح هذا أقل درجة، لأن فيه مظنة أنه لم يضمن لنا أنه خال عن الشذوذ والعلة. لكن إذا قال هذا حديث صحيح فكأنه ضمن لنا بوجود وتوفر شروط الصحيح. من شروط الصحيح يكون راوي عدل تام الضبط مستقر السند، ولا يكون فيه شذوذ ولا علة، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذون علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد، معتمد كيف يكون معتمد؟ لا شك الناس في القوم في كل قوم، وهذا أمر طبيعي ليس خاصا بأصحاب هذا الفن، في كل فن أصحاب الفن يعترفون له ويعتمدون على كلامه، فهو لابد أن يكون قد دب ودرج وقعد ودرس هذا العلم دراسة جيدة. لذلك إذا كان برز من بين الطلاب ولم يكن عرف بدرس الطب فبدأ يتكلم في مسائل الطب يقول من أين له هذا، ما عرفنا أنه دخل في مدرسة الطب أو على يد طبيب تمرن وكذا وكذا، فهذا أمر معلوم. فإذا فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد لابد أن يكون مشهورا بين أصحاب الفن من هذا العلم، ولم يذكر له علة ولا قادحا، فالظاهر صحة المتن وحسنه. إذا قال حافظ معتمد، إذا كان الإمام علي بن المديني، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل وأمثاله إذا قالوا هذا حديث صحيح الإسناد معناه صحيح إن شاء الله، ولم يكن اطلع على علة ويعتمد على هذا القول ويقال هذا حديث صحيح. قال شيخ الإسلام فالظاهر صحة المتن وحسنه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. قال شيخ الإسلام والذي لا شك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما، هذا يخبر ويخبر الإمام ابن حجر رحمه الله عن تجربة وعن استقراء أن الأئمة القدامى إذا قالوا هذا حديث صحيح الإسناد فكأن في نفسه منه شيء يهاب أن يكون فيها علة، لكن إذا قال هذا حديث صحيح فقد عاتانا كأنه رأيه الصارم لأنه صحيح لا يوجد فيه إلا إن شاء الله في نظري. لكن إذا كان شك، إذا كان فيه شيء من يعني شبهة فيقول صحيح الإسناد. ولذلك يقول والذي لا شك فيه أن الإمام منهم المعتمد الحافظ لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما. وأما قول الترمذي وغيره كعلي بن المديني ويعقوب بن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة هذا حديث حسن صحيح، وهو مما استشكل لأن الحسن قاصر عن دخل الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ لأن الحسن في الاصطلاح المتقرر أنه ما يكون قاصرا عن درجة الحفظ والإتقان، راويه ما يكون قاصرا راويه عن درجة الإتقان والحفظ شيئا ما خفيفا، ولا يبلغ إلى درجة راوي الصحيح. فإذا إذا وصفت هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح فكأنك في وقت واحد قلت إن هذا الحديث رواته في أتم درجات الإتقان والعدالة، ولما وصفته بالحسن ما هو فكأنك قلت إن رواته أقل درجة من الصحيح. فيقول فيه استشكال، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ فمعناه أنه روي بإسنادين. إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمحمله على أمرين، إما أن نقول الإمام الترمذي رحمه الله أو أي إمام يريد بهذا أن هذا الإسناد هذا الحديث له إسنادان طريقان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، حدثنا فلان عن فلان عن سالم عن ابن عمر. فإذا رأينا طريق سالم فنجد أنه في رواته من وصف ببعض صفة الضبط ويكون هذا الإسناد حسن، والحديث إسناده هذا حسن، هذا حديث حسن. وإذا رأينا طريق نافع عن ابن عمر فرأينا رجاله ثقات أثبات فصحيح، فكأنه أخبر بالواقع أن هذا الحديث له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، فكأنه حذف في هذه الحالة حرف العطف، كأنه قال هذا حديث حسن يعني هذا حديث حسن وصحيح رواته رواة الحسن، وفي طريق آخر رواته رواة الصحيح. فإذا كأنه حذف منه حرف عطف هذا حديث حسن وصحيح. أما أن يكون من الممكن أن يكون هناك حديث لا يوجد له إلا طريق واحد، ووجدنا هو نفسه يقول لنا أنه ما اطلع إلا على إسناد واحد وطريق واحد ودرب واحد، ما ذلك يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، مثلا غريب معناه ما ورد عن طريق راوي واحد، فكيف يمكن أن يكون حسن مرة وصحيح مرة؟ أيضا في إشكال. فقيل لا، هذا محمله يؤول إذا لم نطلع هو بنفسه لم يطلع على طريق آخر، لأن قوله غريب يدل لنا أنه لم يطلع على طريق آخر. فإذا ما معنى قوله هذا حديث حسن صحيح غريب؟ فيقال إنه تردد في النظر أو في الحكم على رواة هذا الإسناد الواحد بذاته، أو تردد الأئمة في الحكم على إسناد هذا الإسناد الواحد، فبعضهم وصف هذا الإسناد بإسناد صحيح وبعضهم وصف هذا الإسناد بإسناد حسن، وهذا يوجد. فكأنه أيضا حذف في هذه الحالة أو حذف في هذه الحالة حرف أو حرف أو، يعني كأنه للتردد هذا حديث صحيح أو حسن على أقل درجاته إذا قال إن له طريقا واحدا فقط. أحدهما يقصد الصحة والآخر الحسن، فصح أن يقال فيه أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. قال ابن دقيق العيد يرد على ذلك الأحاديث التي قيل فيها ما ذلك، قيل فيها ذلك مع أنه ليس له أحاديث ليس لها إلا مخرج واحد، يعني طريق واحد، ليس له طريق واحد، فكيف نقول لما كان طريقان أولت لنا لأن هذا له طريقان طريق حسن وطريق صحيح فهمنا، لكن كيف نفهم إذا لم يكن له إلا طريق واحد؟ ما ذلك قال مثل ما قال في النوع السابق، قال هذا حديث حسن صحيح كحديث خرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي عن أبيه عبد الرحمن الفرقي مولى فرقة عن أبيه عن أبي هريرة إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، لا نعرفه إلا من هذا الطريق، فكيف نفهم هذا الإطراق هذا حديث صحيح حسن صحيح ليس له إلا طريق واحد؟ وأجاب بعض المتأخرين بأن الترمذي إنه يقول ذلك مريدا تفرد أحد الرواة عن يعني الآخر لا التفرد المطلق، كأنه قال إن الإمام الترمذي رحمه الله يريد أن يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من طريق العلاء لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا ينفي أن يكون له طريق من غير طريق العلاء، هكذا أجاب بعضهم. قال ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد كتاب الفتن أبواب الفتن هكذا أظن ذكره، من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه من أشار إلى أخيه بحديدة الحديث،
قال فيه حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد الحذاء لا مطلقا، ما قال أن ليس له في الدنيا إلا هذا الطريق، لا، من حديث خالد لم يجد إلا هذا الطريق، لم يروي عن خالد إلا فلان الفلاني. قال العراقي: وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرفه إلا من هذا الوجه كالحديث السابق. وقد أجاب ابن الصلاة بجواب ثاني، وهو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم، كتاب العلم لابن عبد البر ما هو؟ مطبوع جامع بيان العلم وفضله، هذا الكتاب، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، الحديث بطوله. قال: هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، هذا حديث حسن جدا ليس له إسناد قوي، معناه أنه أراد الحسن بمعنى أو أراد الحسن الحسن لغة، يعني كأنه الحديث حديث حلو، حديث طيب لو كان صحيحا، لأن تعلم العلم خشية، من أين مخرجه؟ من كتاب الله تعالى، ما هو كذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وطلبه عبادة، طلبه عبادة كما جاء في الحديث أن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فيكون عبادة، معناه حسن أو معناه حلو، معناه مطلوب، إلا أن إسناده ليس بصحيح، يعني لا يمكن أن نلصق هذا الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروه ثقات ممن يوثق بهم ويعتمد إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد بالحسن حسن اللفظ، حسن اللفظ وحسن المعنى أيضا، لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب ينسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي، عبد الرحيم بن زيد العمي هو متروك، فإذا الكذاب يروي عن كذاب، كذاب يروي عن متروك، الرواية موضوعة ليست ضعيفة فقط إنما تسمى موضوعة. ما ذلك؟ قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن، فليس هو وحده بل من قبله ومن بعده استعملوا حتى بعدما بدأ أو برز اصطلاح الحسن بالشواهد في الضعيف القليل الضعفي، قبل وبعد كانوا يستعملون هذا المعنى، وقد جاء بهذا المعنى في قول البخاري وفي قول ابن علي بن المديني قول ابن أبي حاتم وغيرهم وغيرهم. فإذا كأنه يقول: إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، فإذا يعني به حسن بمعنى جيد، حسن معناه طيب، وهو صحيح أيضا، هكذا يقول، يدل عليه ما أطلقه ابن عبد البر أنه حسن أو أطلق على الحديث بالحسن، ما أنه بنفسه حكم على أنه طريقه بعيد بل ضعيف جدا موضوعا. فيكون تأويل كلام الترمذي في مثل هذا أنه يعني بالحسن حسن معناه وجمال معناه وجمال لفظه وطيب معناه، وأما الآخرون فقد أولوا أيضا بمعنى آخر. وروينا أن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تحدثوا عن محمد بن عبيد الله العرزمي، تحدثوا يعني تتحدثوا، حذفت إحدى التاعين، تحدثوا أو تحدثوا عن محمد بن عبيد الله العرزمي، هو معروف بالضافي والترك، وتدوى عبد الملك ابن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث. أمية بن خالد يقول لشعبة: كان عبد الملك ابن أبي سليمان حسن الحديث، فقال أي شعبة قال: من حسنها فررت، يعني ما أحدث حديث عبد الملك بن سليمان لأنه يروي حسن الأحاديث أو لأنه يروي أحاديث حسنة، قال: من حسنها فررت. ما يعني به حسن بمعنى حسن اصطلاحي مقبول عند أئمة الفن برواته الثقات الذين خفضتهم، إنما يعني به هي روايات ضعيفة، وإن كان يخلط ويأخذ معنى من هنا هناك فيركب الإسناد عليه فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول: من حسنها فررت. وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني أنا أي قصد بالأحسن الغريبة. لذلك الذهبي فسر في بعض المواضع قالوا الفوائد إذا أطلقوا قالوا هذه فائدة فله إطلاقان، فائدة كأنها شيء غير معروف لديهم، شيء شاذ منكر، يعني كأنهم يعني يجعلونه في موضع السخرية، هذه فائدة. وفي بعض الأحيان يقولون نعم هذه فائدة تساوي الرحلة، فائدة بمعنى فائدة مطلوبة والحكم المستنبط المطلوب الآخري. فمثل هذه الاصطلاحات وفي الحقيقة ينبغي أن يكون ينظر إلى القرائن ماذا أراد به الإمام، وليس معناه أنه يؤخذ من كلامه أنه حسن مطلقا. قال شيخ الإسلام يلزم ويلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابعه أو فالحسن تابعه، فإن كل حديث كل الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة المعاني. ولما رأينا الذي وقع له هذا كثير الفرق أو كثير الفرق، فتارة يقول حسن فقط وتارة صحيح وتارة حسن صحيح، يعني الترمذي يقول تارة كذا وتارة صحيح غريب وتارة حسن غريب، فعرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح. كأنه يقول ما تأويل هؤلاء الأئمة لقول الترمذي على ما مضى أنه إذا جمع الحسن مع الصحيح فيعني بالحسن الحسن الاصطلاحي والصحيح بمعنى الصحيح. قال ليس الأمر هكذا فيما يظهر، لما نجد أنه عنده اختلاف العبارات، مرة يطلق على بعض الروايات أنها صحيحة، بعضها تقول حسنة غريبة، بعضها تقول صحيحة حسنة غريبة، بعضها تقول حسن صحيح حسن مثلا، فهذه الأحاديث كلها وهذه الإطلاقات كلها لها درجات على حسب اصطلاح له الخاص، ليس كما يفسرون. هكذا يريد كأنه يأتي لنا كلاما فهم هو بعد استقرار كلامه الترمذي فلم يرتضي هذا التأويل، إنما يعطينا فائدة أخرى التي يستفاد منها ويحفظ. فعرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، ما أنه قال في آخر الجامع وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده، أردنا به حسن إسناده، أو نقول فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد فانتفى أن يريد حسن اللفظ، فانتفى أن يريد حسن. فإذا الذي قال يريد بحسن صحيح معناه حسن اللفظ، ليس المقصود منه على ما هو بين بنفسه أنه يقصد به حسن إسناده. وأجاب ابن دقيق العيد بجواب ثالث، هو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة، الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة. إذا قلت هذا حديث حسن أو قلت هذا حديث صحيح فليس بلازم أن لا يكون صحيحا، وليس بلازم أن يكون الحسن أو الحسن قاصرا عن الصحيح والصحة إلا حيث انفرد الحسن. نعم إذا قال هذا حديث حسن فنقول يقصد به اصطلاحات، لكن إذا قال هذا حديث حسن صحيح فكأنك قلت أنه حسن بمعناه اللغوي وهو بمعنى الاصطلاح صحيح أيضا، والحسن داخل في معناه في الصحيح، فكل صحيح حسن، كل صحيح حسن، هكذا يريد. أما إذا ارتفع إلى درجة إما إلا حيث انفرد الحسن، إما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار صفة الدنيا، صحيح باعتبار صفة العليا. كأنه والله أعلم فيه شيء من يعني الدقة، ابن دقيق العيد في كلامه شيء من الدقة. ماذا يقصد؟ يقول إذا قلنا هذا رجل صادق، فالصادق في أدنى درجاته وصادق في أعلى درجاته، فإذا قال حسن معناه أنه بمعنى أنه صحيح في أدنى درجاته هو الحسن، وصحيح في أعلى درجاته هو صحيح، فلا ينافي الوصف وصف بالحسن أو وصف بالحسن ما التصحيح هذا الذي يريد. ويلزم على هذا على تقرير ابن دقيق الدين أن كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح. فإذا على طريقة ترتيب القضية أو قضيتين عند المنطقيين أن كل حديث صحيح حسن وليس كل حسن صحيح. ماذا يكون هذا؟ عموم خصوص مطلق، يعني يكون من جهة واحدة عاما من جهة واحدة الثانية خاصة، يعني بعض الحسن الصحيح بعض الحسن صحيح. وإذا قال الترمذي أن هذا حديث حسن فمعناه يوجد فيه كل درجات الصدق والعدالة، الدرجات الدنيا والدرجات العليا، وقد يكون درجات الدنيا فقط يوجد فيقال هذا حسن وليس يكون صحيح. فكل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح، بل بعض الحسن صحيح. وقد سبقوا إلى نحو هذا إلى نحو ذلك ابن المواب. قال شيخ الإسلام وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط. هذه إطلاقات وردت عن أئمة السابقين في الرواة. فإذا قال فلان ثقة فيعنون به أنه يوثق به في ذاته وذلته. أما إذا قال صدوق فالغالب على ما فهموا وقرروا أنه صدوق صادق في نفسه وهو عادل وعدل، إلا أن في ضبطه شيء ليس على مرتبة الصفة. لكن إذا قال صدوق ضابط فمعناه الضبط هو الذي كان أو قلة الضبط هو الذي كان نزله إلى درجة الصدوق. فإذا قلت صدوق ضابط معناه صار موازيا ومساويا لقولك ثقة. فإن الأول أي الصدوق، كلمة الصدوق، قاصر عن درجة رجال الصحيح، والثانية منهم أي الضابط، والثانية أي الصفة الثانية وهو الضابط منهم أي من درجة رجال الصحيح. فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل فكذلك الجمع بين الصحة والحسن. كل هذا في الحقيقة لفهم معنى قول المحدث إذا قال هذا حديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب. ولابن كثير جواب رابع هو أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن دون الصحيح. يعني فإذا كانت صحيح مطلقا صحيح حسن أعلى من درجة الصحيح لأنه وصفه بوصفين حسن وصحيح. إذا قال صحيح وصف منفرد بالصحة، إذا قال حسن صحيح فقد زاد على الأول بوصف الحسن فصار أعلى درجة من الأول. إذا قال حسن فقط فيكون أدنى درجة من الذي قال فيه صحيح ومن الذي قال فيه حسن صحيح. هذا جواب ابن كثير. قال العراقي وهذا تحكم لا دليل عليه وهو بعيد. يعني تحكم في الحقيقة يمكن أن يقال هذا التحكم، والتحكم ماذا هو؟ تحكم كلمة اصطلاحية، هو تحكم من التفاؤل، والتفاؤل فيه تكلف، باب التفاؤل فيه تكلف، أي يتكلف الإنسان ما ليس به. فكأنه يقول أنت حكمت بشيء لا يستقيم ولا يقوم عليه دليل، هكذا يقولون هذا تحكم لا دليل عليه وبعيد. يعني كما كأنك أنت تضمن أن الترمذي ما أراد إلا هذا وما أراد إلا هذه الترتيبات. إذا قال حسن صحيح أعلى درجة من الصحيح، وإذا قال حسن فهو أدون. هذا كله تحكم يحتاج استقراء. بالفعل هذا الكلام يقبل، استقرأ جميع الأحاديث التي قال فيها هذه الأقوال، هل تنزل هذه الأحاديث على هذا التأويل أم لا تنزل. أما أن يقول شخص كلاما بدون أي استقراء وبدون أي استدلال فهذا يبقى تحكما أي دعوة بلا دليل. ولشيخ الإسلام ابن حجر يعني جواب خامس هو التوسط بين كلام ابن الصلاحي وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا كما مضى. إذا قال الترمذي أو أي واحد هذا حديث حسن صحيح فيكون معناه له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح. وجواب ابن دقيق العيد بالفرد يعني كأنه أراد بالحسن حسن اللغوي. قال وجواب سادس هو الذي أرتضيه ولا غبار عليه ابن حجر بعد استقراء الأقوال قال: الجواب الذي أرتضيه ولا غبار عليه وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها. ابن حجر في نخبة الفكر وشرحها نزهته النظر أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. يعني إذا قال هذا حديث حسن صحيح فنقول أنه هذا أيضا إذا قلنا أن ابن حجر رحمه الله يتحكم فلا يكون بعيدا جزئيا لكن يكون صحيحا جزئيا، بمعنى أنه إن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد أو الأسانيد. يعني نقول أن بعض الأسانيد حسن وبعض الأسانيد صحيحة، لكن من الممكن أن يأتي الإنسان ويقول كل أسانيده صحيحة، أربع أحاديث أربع طرق كل أسانيد أو كل طرق هذه صحيحة، إلا أن تقيم لنا دليلا في كل ما وجدنا له عدة طرق أن بعضها أقل درجة وبعضها أسح درجة، فلا يتعين في الحقيقة هذا. أيضا قول ابن حجر إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد كأنه يحصر لنا بأن بعض الأسانيد نصفها بالحسن وبعض الأسانيد لابد أن نصفها بالصحة. نقول لا، فيه إمكانية أن كل الأسانيد تكون حسنة، والحسنة والحسنة أو عدة طرق. بعض الطرق كل الطرق حسنة فوصفها بانفراد أن كل الطرق حسنة وبمجموعها صحيح، فيخرج لنا قسم آخر. يعني كأن الترمذية رأى هذه الطرق كلها بعض رواتها رواتها منزلون عن درجة الثقة الضابط، خف الضبط، فإذا هذا الطريق حسن هذا الطريق حسن هذا الطريق حسن. الحسن مع الحسن مع الحسن بماذا يصفون؟ الصحيح لغيره. فإذا لماذا لا يمكن أن نحكم نقول الترمذي أراد أن هذه الطرق كلها حسنة، حسن لإنفرادها صحيح لمجموعها، فإذا يبقى كلام ابن حجر أيضا فيه بعض التحكم. نعم. قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه. يعني إذا لم نصد بهذا فنقول بعض إذا لم تكن له طرق، وإلا أي إن لم تتعدد إسناد الحديث فنقول بحسب يعني يكون له إسناد واحد، لكن حكم بعضهم على هذا الإسناد بالصحة وبعضهم على الحسن. فالترمذي رحمه الله أخذ عصارة هذا الكلام وخلاصته وقال هذا حديث حسن أو صحيح، فيرى المجتهد منهم بعضهم فيقول فيه صدوق، وبعضهم يقول فيه ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهم أو يترجح، لكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك وكأنه قال حسن عند قوم وصحيح عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني حسن أو صحيح، لأنه حق لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير. نقول هذا كله مما هو مشهور، لكن نقول لماذا لا يمكن هذا القسم؟ ما تعرض له كثير من ما وجدنا في كتب المصطلح. لماذا لا يمكن أن يكون يعني به الترمذي حسن صحيح؟ يعني له طرق كثيرة كلها حسنة، والحسن لذاته إذا تعددت طرقه يصل إلى حسن صحيح لغيره. فلماذا لا يمكن أن يقول هذا حديث حسن كل طريق حسن من فراده وبمجموعه حسن لغيره؟ لا يذكرونه كثير، لكن هذا يمكن أن يدخل في كلام الترمذي في التأويل. نعم، إلى هنا انتهى على البحث في قول المحدثين حسن أو حسن أو صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب إلى آخره.
يعني هذا الكلام يكون أرجح من ناحية النظر؟
نقول هذا الكلام من جملة التوجيهات أو من جملة أنواع ما قيل فيه هذا أو ما جمع فيه الحسن والصحة، فيكون حسن كل طريق من فراده صحيح بمجموع طرقه، فأطلق عليه الترمذي حسن صحيح، أو أطلق أي واحد منهم حسن صحيح، وهم يقولون حسن أو صحيح، أو حسن باعتبار نظر بعض الأئمة وإذا كان منفردا، وصحيح باعتبار نظر بعض الأئمة. نقول لا، فيه شق ثالث، وهو أن يكون حسنا كل طريق حسنا بانفرادها، بانفراد كل طريق حسن وبمجموع الطرق الصحيح، فكأنه قال له عدة الطرق كلها حسنة لكن بمجموعها تكون صحيح. وأما تقسيم البغوي أحاديث المسابيح، البغوي مشهور فيه بغويان، وبينهما دون وبينهما يعني تفاوت كبير في الوفاة، قرابة قرنين تقريبا. هذا أبو محمد البغوي المعروف صاحب أحاديث المسابيح، مسابيحه السنة، الذي جاء عليه مشكات المسابيح للخطيب التبريزي. نعم، فهو أبو محمد الحسين بن مسعود الفرة البغوي، هذا متوفى سنة 500 وشيء، له عدة كتب من أهمها تفسيره، كذلك شرح السنة، عندكم مطبوع معروف شرح السنة في كم مجلد؟ حوالي 15 مجلد. كذلك له الجمع بين الصحيحين مما يذكر، وبغوي نسبة إلى بغشور يقولون هكذا، أو في الحقيقة أصله ليس بغشور، هو إذا كان معرب فبغ هذه لأنه درسنا الفارسية، فبغ هي اختصار باغ، أصلها باغ، باغ بمعنى حديقة، بغداد، بغشور، شور ليس أصلها شور، هي أصلها كان غور، غور غور يعني كاف التي عليها نبرة، فبين الجيم المصرية، يعني إذا قلت أنت جيم المصرية بغ غور، يعني بغ غور، غور بمعنى القبر، وبغ بمعنى باغ، كأنه كان هناك قبر، فعرف المدينة ببغشور، بغشور كذا، والنسبة إليه بغوي هكذا، ليس معروف أنكم في النسبة إلى المركب المزجي. بالبك، النسبة إليه بالبكي ولا بعلي؟ ماذا قال ابن مالك؟ يعني المركب المزجي في الحقيقة الصحيح فيه أن يركب إلى أن ينسب للجزء الأول، بالي وليس بالبكي، لكن هكذا على كل حال. كذلك أما بعض الكلمات فجاءت على هذا، وبعضها جاءت مركبا مزجيا حيث أنه معرب فتركوها هكذا. على هذه القاعدة كان ينبغي أن يكون نسبة إلى بغداد، بغداد أيضا أصله باغداد، باغ بمعنى حديقة معروف هذا باللغة الفارسية والأرضية والتركية كلها تستعمل هذه الكلمة باغ. وداد بمعنى العدل، داد باللغة الفارسية داد بمعنى عدل يعني حديقة العدل. بغداد لما وكانت الفارسية في بغداد ومن كان يسكن في بغداد حتى في زمن الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يحسن الفارسية رحمة الله عليه، كان يحسن الفارسية كما وكان يتكلم أيضا موجود هذا، وكان يكتب بالفارسية إلى بعض من يكون في خراسان، فجاءت روايات. على كل حال فبغداد هذا كان ينبغي أن يكون بغي نسبة إليه باغي أو بغي لا، فقالوا لا بغدادي بغداد، لا يقال فيه بغي ولا بغوي تفريقا بين بغصور وكذا. فعلى كل حال بغوي هذا رحمة الله عليه له كتاب حديث المسابي، وذاك البغوي الثاني عبد العزيز بن أو محمد بن عبد العزيز بن المرزبان، هذا في الحقيقة من تلامذة عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله من الثقات الكبار. الدارقطني يقول فيه إذا رأيتم إلى ترجمته قال كان ثقة عالما فاضلا قل ما يتكلم في الرجال، فإذا تكلم في الرجال كان كلامه كالمسمار في الساج، يعني كلام يكون موزون لا يمكن أن يرد، كلامه كالمسمار في الساج. المسمار في الساج، الساج ما هو؟ الساج الذي نعرفه حديدة ساج، لا الساج بالحقيقة أصلها هي خشبة، إذا رجعت إلى اللغة خشبة، والآن يسمى في لغة الهند وهي خشبة توتة من الهند القديم في لسان العرب يذكر، أصلها ساجوان، ساجوان هذه وهي ساج، فهذا قوي جدا، يقولون 100 سنة وهو قائم، 100 سنة على الأرض، 100 سنة بعدما يبنى منه الباب وكذا 300 سنة يعيش، هكذا يقول. فإذا كان سمي فيه مسمار يكون قوي ما يخرج. الحاصل البغوي بغوي يعني مشهورا، رأيت بعض العلماء خلط هذا بذلك، ولذلك وجب التنبيه. ففي كتابه أحاديث المصابي البغوي يقول تقسم الأحاديث إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بثواب، أما فليس، أما جوابه فليس بثواب. أما تقسيم البغوي أحاديث المصابي بالحسان والصحاح، ويعني بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في غير الصحيح يعني في السنن، فليس بثواب. لماذا؟ لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيف والمنكر، فإذا لما حكم هذا حديث حسن، فنحن عرفنا من الاصطلاح، أولا ينبغي أن نؤمن إذا بين اصطلاحه فربما يحتمل ولا مشاحة في الاصطلاح، ما هو كذا؟ لما تقول أنت هذا حديث متفق عليه اصطلحته، هذا حديث أخرجه السبعة، هذا حديث أخرجه الأربعة، غاية ما فيها الأكثرون قبلوا هذا، لكن لما كان مخالفا للأكثرين وجاء باصطلاح فيه بعض الإشكال وبعض الاشتباه فقالوا هذا التقسيم ليس بمستفاق وليس بثواب، لأن في السنن لما قال هذا حديث حسن يعني مما أخرجه أصحاب السنن، فقد يكون مما أخرجه أصحاب السنن صحيحا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون منكرا، وقد يكون شاذا، وقد يكون موضوعا، فكيف يصلح أن يصفه بالحسن؟ لأن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكرة والحسن كما سيأتي بيانه، ومن أطلق عليها الصحاح كقول السلفي في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، يعني بعضهم أطلق حتى على السنن الصحاح فقال اتفق علماء المشرق والمغرب على صحتها، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهلا، يعني كأنه يريد أن يقول أن الصحاح لا تسمى الصحاح إلا فيما اشترط فيها أصحابها الصحة وتوجد فيها شروط الصحة، أما غير هذه الصحاح التي فيها من كل نوع فإطلاق الصحاح عليه تساهل، فكأن كلام أو إطلاق البغوي أيضا داخل في التساهل تساهل، لكن لما بين أنه إذا أطلق بالحسن فمعناه مما أخرجه أصحاب السنن فقد يقال إن هذا اصطلاحه، ولذلك يعني ينبغي كل من اقتنع الكتاب يعرف أو يقرأ مقدمة المؤلف. ما هو موضوع الكتاب؟ أنت الآن ربما مكتبتك تكون، وهذا في الحقيقة نقص في الطلبة ونقص في ما ينبغي أن يكون في الطلب. اقتسمتني كتاب يتحافتون عليه، ولو كان جاء منسوخا مطبوعا خطأ يتحافتون عليه، وصاحب المكتبة استفاد والحمد لله جاء الكتاب ويعلني الآن وينتشر مثل النار في الحشيم، وجاءوا واشتروا، لكن قد يضعوا في الدولاب ولا يعرف أن هذا الكتاب عنده. وجدنا بعض المشاهد عنده الكتاب، قبل شهرين اشترى وبعد شهرين جاء بتجريد آخر اشترى مرة ثانية، كتاب غالي. لماذا؟ لأنه لم يضبط ما عنده. ينبغي للطالب أن يكون عنده بمجرد ما يقتني الكتاب، وهذا بالتجربة في الحقيقة، وإلا ما تستفيد مما عندك من الكتب، أن تأخذ أول شيء المقدمة تقرأ، ثم تسرد الفهرسة. إذا كانت فهرسة الكتاب مفصل تستفيد منه كثيرا، إذا كان عندك هناك موضوعات خاصة في حينها تأخذ منها معلومة، لأن الكلام في هذا الموضوع في كتاب كذا وكذا. وينبغي أن يكون لك دفتر خاص في موضوعات مختلفة فتقيد هناك. ربما إذا مضت عليك سنون وأنت قد نسيت، لكن إذا رجعت إليه تجد ما كنت بذلت فيه جهدك حاضرا هنا، في حينها تمسك وتستفيد منه. ينبغي أن يكون الطالب إذا اقتنى أي كتاب أول قبل هذا ورقوه بارك الله فيكم كل صفحة، لأن فيها بيضاء من غير سوء، قد تكون فيها ملازم بيضاء من غير سوء أيضا يحصل هذا سبحان الله. فأنت اقتنيت الكتاب ينبغي أن تقتني كتاب كامل هذا. وفي هذه الأثناء مر على المقدمة وعلى المؤخرة، مؤخرة يعني الفهرس، وإذا كانت هناك معلومات لابد أن تجلس على دفتر خاص وتقيد في مسائل مهمة. إذا كانت موضوعات في المواريث حديث في كذا تكلم كذا، خذها معلومات ترجع إليها إن شاء الله، وإذا كان في الصلاة وإذا كان في أي موضوع على كل هذا. فإذا إذا رأينا مقدمة البغوي في كتابه المسابيح لا يكون إشكال كبير بأنه هكذا اصطلاحه، ولا نضيق عليه الاصطلاح، إلا أنه لما كان خارجا منادا عن الاصطلاح العامة فقالوا هذا ليس بجيد للتساهل. وأما تسمية كتب غير الصحيحين الأربعة والمسانيد وغيرها إذا سماها أحد أنها صحة فهذا تساهل لا شك فيه. قد أطلق السلفي في الكتب الخمسة، ما هي الكتب الخمسة؟
البخاري ومسلم،
لا
الترمذي
البخاري ومسلم والسنن الثلاثة غير ابن ماجه. وأطلق الحاكم الترمذي الجامع الصحيح. قال التاج التبريزي: ولا أزال أتعجب من الشيخين يعني ابن الصلاحي والنووية في اعتراضهما على البغوي، ما أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة يعني لا تبخلوا على أحد في إعطاء حقه في الاصطلاح، آتوه يصطلح بما شاء، لا مشاحة في الاصطلاح. وكذا مشى عليه علماء العجم، يعني هكذا أطلقوا على الكتب الستة كلها صحاح الستة، آخرهم شيخنا يقول تاج التبريزي سيوطي يقول آخرهم شيخنا العلامة كافيجي في مختصره. قال العراقي: وآخر آخرهم من هو؟ أيضا له إطلاق على الكتب الستة بالصحة. هو الكتاب أظن مطبوع في الهند، وعرفتم كتاب للشيخ نواب ضيق حسن خان رحمه الله الحصة في الصحة الستة، هكذا سماه الحصة في الصحة الستة. نعم. فقال العراقي: وأجيب عن البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسنة والغريب، ما دام اصطلح أولا بأنه إذا قال هذا حديث حسن معناه افهم أن هذا لم يخرجه الشيخان البخاري مسلم، أخرجه أصحاب السنن. ثم بعد ذلك جزاه الله خير يعيد الكرة فيبين في كل حديث أن هذا حسن أو صحيح أو ضعيف، فهذا كأن اصطلاحه لم يبعد عن الفهم، ينبغي أن يفهم. قال: وليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما ورده من السنن بل يسكت، يعني ليس دائما يبين وليس دائما يسكت، ويبين الغريب والضعيف غالبا، فلإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيه من الحسن. قال شيخ الإسلام: أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان ليستغني بذلك عن أن يقول أكتب كل حديث أخرجه أصحاب السنن. فإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي. لا شك أنه الإنسان إذا خالف العرف فترفع أو يرفع الناس إليه الأبصار، فمن جملته رفع الأبصار إليه بغض النظر أنه ما مدى صحة هذا الاصطلاح. ثم ذكر فروعا، يعني كأنه يريد أن يقول أنه إذا كان اصطلاح خاص ينبغي أن نفهم، وهذا موجود في كل باب. الآن لما قالوا أن ابن معين رحمه الله إذا قال في الراوي ليس به بعد فهو يساوي عنده ثقة، فهذا اصطلاح خاص، فأنه خارج من اصطلاح عامة معاصريه، فمثل هذا الاصطلاحات لها على كل حال قبول. ثم ذكر فروعا، فروع أحدها في مظنة الحسن. بقي لنا كلام في الحديث هذا، حديث إذا بقي نصف شعبان فلا تصومه، ما مدى صحته؟ هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ في الحقيقة هذا الحديث تكلم العلماء فيها بالنكارة أو فيه بالنكارة، من جملة ما نقل فيه أن هذا حديث منكر قول الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميد وزهير بن محمد عن العلاء، قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. من هو عبد الرحمن؟ ابن مهدي لا يحدث به. قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. يعني ابن مهدي لماذا لم يكن يروي؟ فسره الإمام أحمد هنا، أو فسر كلام ابن مهدي، وله كلام أيضا مثل كلام ابن المديني، كان وافقه. لماذا؟ لأنه ثبت برواية الثقات غير العلاء فوق علاء في الثقة والضبط يصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، فما دام خالف هذا الحديث الصحيح فهو منكر، هكذا قالوا. لكن ماذا قال أبو داود رحمه الله؟ قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه، ولم يجي به غير العلاء عن أبيه. قال ليس هذا عندي، كان يقول في فهمي لا أجد بين الحديثين خلافا حتى نقول أنه شاذ أو أنه منكر خالف من هو أوثق منه. لماذا؟ كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فلا تصومه، فلماذا لا يحمل هذا عدم الصوم أو النهي عن الصوم على التنزيه وعلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته بأن يستغيثوا لرمضان شهر كامل؟ ولذلك جاء زيادة التأكيد بأنه لا يعنى به أنه لا يزيد في أو لا يصوم في 20 شعبان، لا يقصد بهذا الحديث لا يصوم في شهر في 25 من شهر شعبان، بل آخر ما ينهى عنه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. إذا كان صومه كل خميس، كل الخميس أو كل اثنين، ووافق أن الثلاثاء أول رمضان، وكانت عادته طول السنة أنه يصوم كل اثنين كل خميس، فهذا له سماح أن يصوم قبل رمضان بيوم يومين، أما قبل ثلاثة أيام قبل أربعة أيام فهو ليس منهيا عنه. فأبو داود يريد أن يقول إن النهي للتنزيه يبقى دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الشخص لا يضعف أو لا يستضعف أو لا يتضعف لأجل استمرار الصوم من صوم رمضان فلا حرج عليه، إلا أنه لا يصوم قبل يوم يومين إلا على عادة سابقة. فأبو الحديث صحيح إن شاء الله، وإن كان استغربه أو استنكره بعض العلماء، لكن الآخرين صححوه وأولوه هذا التأويل، منه أبو داود تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم. الترمذي نفسه قال هذا في الجزء الثاني صفحة 301، قال الحديث لفظ الترمذي إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا أيضا. هذا الحديث قال مانا هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، كانه يريد أن يستقبل رمضان قبل يوم أو يومين، فهذا النهي وارد في هذا المعنى. أما إذا كان أحد يصوم على ما كان يصوم بغير هذه النية فلا يكون مخالفا لقول النبي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا، لأن الصوم هنا النهي عنه تنزيها أو رحمة بالأمة وليس تحريميا. هكذا حمل عليه أبو داود والترمذي وغير واحد من العلماء. فالحديث صحيح إن شاء الله، جاز أن يصوم الإنسان تطوعا بعد نصف شهران وخاصة إذا لم يبقى، إذا كان عليه بعض أيام صيام رمضان الماضي فيجوز له أن يبادر ولو بعد نصف شعبان. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تكون هكذا بالعموم، قالت بدون تقييد، قالت كان يكون علي صيام من شهر رمضان فلا أصومه إلا في شهر شعبان. آخر شيء كأنها وإذا تعدى، فمن فتوى ابن عباس رضي الله عنه إذا لم يصم أيام رمضان الفائت وتعدى رمضان، جاء رمضان وانشغل برمضان الحالي، ولا يجوز أن يصوم القضاء في هذه الحالة لأن الأيام مشغولة بالصوم نفسه. فإذا تعدى وصام بعد هذا فعلى فتوى ابن عباس لا بد أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين أيضا صياما زائدا عليه طعام كل يوم مسكين، لأنه ما حق له أن يترك قضاء الفائت إلى أن يأتي رمضان الثاني. نعم، هنا فوائد. قال فروع، أحدها في مظنة الحسن، مظنة الصحيح. لما تكلم في باب الصحيح وما يتعلق بالصحيح فتكلم مظنة الصحيح أين هو، فقال إنه كل الكتب السنن والمتانيد والمهاجم وغيرها ومستدرك الحاكم هي مظانه الصحيح. كذلك نسحب الكلام على الكلام السابق ونقول كل هذه الكتب مظانه الصحيح، حتى الكتب التي قد تكون ألفت بالضعاف قد يكون فيه ذكرا للصحيح، وهذا وارد في تأليف الأئمة السابقين. الآن أنت تقول الأباطيل لمن؟ كتاب الأباطيل مشهور للجوزقاني، ما هو كذا، أو جوراقاني، هكذا قال بعضهم. أيا كان على كل حال، لكن أصل اسم الكتاب ما هو؟ الأباطيل والمناكير والصحاء والمشاهير. فلماذا هو يأتي الأباطيل ويذكر فيه الصحيح ويقول ويخالفه الصحيح ما جاء في البخاري ومسلم وغيره وغيره؟ فإذا الكتب المخصصة بكتب بالأحاديث الضعيفة أيضا هي مظنة الصحيح، فإذا كل هذه الكتب مظنة الصحيح. قل كذا بالعموم، لكنه يخص من الدواوين المشهورة المعروفة لدى الأئمة كتاب أبي عيسى، وذكر في كل نوع مظانه في الكتب المصنفة فيه لا يسير النبه عليه. كتاب أبي عيسى الترمذي أصلا في معرفة الحسن، هو الذي شهره الأصل فيها شهر إن شاء الله، لأنك تقول مشهور شاهر، أما إذا كان الأمر مشهورا فيقال الأمر مشهور أو مشتهر، فشهر متعدي ولا تقول شهر أو شهر، لأنه ما دام المتعدي يأتي في الثلاثي فلا يحتاج إلى الرباعي، هذا من لطف الذوق العربية. فيقول هنا هو الذي شهره أي نشره في الناس وأكثر من ذكره. قال ابن الصلاح ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، أي مشايخه عندكم الياء محموزة، همز المشايخ لا يجوز كما يقولون، لا بد لي لأن أصله شيخ وليس شيخكم، فمشايخي بالياء. قال ابن الصلاة ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخي، مشايخ الترمذي، يعني لفظ الحسن أو لفظ الحسن أطلق على بعض الأحاديث مشايخ الترمذي أيضا، فليس هو الوحيد المبتكر لهذا الاصطلاح أو لهذا الإطلاق، لكن غاية ما فيه أنه اطلع بشيء خاص وأكثر من ذكره. كأحمد والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. قال العراقي وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي. قال في اختلاف الحديث له كتاب اختلاف الحديث مطبوع في آخر كتابه الأم. قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا, وفي رواية أخرى لقد ارتقيت على بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وجاء النهي ما هو كذا لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. فجاء الكلام لقد التقيت على ظهر بيت لنا الحديث حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. هكذا حكم الشافعي في كتابه اختلاف الحديث وذكر ما هو لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لأن الموضوع موضوع الأحاديث المختلفة. وقال فيه أيضا وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف على الحديث. وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده الذي هو أسبق من الترمذي وأبو علي الطوسي يعني في المتأخرين أبو علي الطوسي متأخر أكثر من ذلك إلا أنهما ألفا بعد الترمذي. وتختلف النسخ يعقوب بن شيبة بعد الترمذي ولا قبله؟
قبله
معاصر له لكنه ألف بعد الترمذي يعني لا يكون الذي نذكر أنه ميتا هو معاصر له. ومن مظانه وتختلف النسخ منه أي من كتاب الترمذي. لماذا من كتاب الترمذي فقط؟ لأنه ذكر أول كتاب الترمذي. وهذا الكلام ينطبق على كل كتاب من كتبه من كتب الناس عامة في كل فن تختلف النسخ وخاصة إذا كان الشخص النسخة معه يزيد وينقص ويحذف لا يعيد الكلام فيه إلا ويجد أن لو حذف هذا لو زاد هذا لو نقص هذا هذا معروف. وكانت الأئمة رحمة الله في تآليفهم ولذلك لما نقرأ كتاب مقدمة التاريخ الكبير للمعلم رحمه الله نجد في الحقيقة ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله كانت وجدنا ثلاث نسخ فيها تقديم وتأخير وزيادة وحذف تاريخ الكبير. فهذه كانت عادتهم على كل حال حتى في الصحيح. الآن لما نجد أنه في رواية فلان لفظة كذا في رواية الكشميعني كذا في رواية أبي الذر كذا في رواية أبي الوقت كذا فهذه كلها يدل على أن عدة روايات على مدى الأيام على مدى السنين المختلفة كان يزيد وينقص ويحذف إلى آخره. والقياس يقتضي أن يكون آخر النسخ أو آخر ما قرر عليه المصنف هو الأم والأصل بالحقيقة دي. نعم وصلى الله على سيدنا إن شاء الله. نعم صار متعمدا في رمضان لا الفرق بين نوعي التعمد إذا كان وقع على زوجته في نهار رمضان في صيامه هو نهار رمضان إذا كان مسافر لا يكون لكنه إذا كان في حالة الصيام فهو الذي عليه كفارة وثائر رمضان. لكن إذا تعمد بدون وقع أفطر هكذا فما كفارته؟ كفارته أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ما يلزم به 60 مسكينا ولا إعتاق رقبة وإنما يعني يكون توبة عليه ويصوم قضاء لعل الله يغفر له. نعم نعم والله يحتاج إلى بارك الله فيكم. ألا يقال إن معنى كلام الترمذي حديث حسن صحيح أن رجال الحديث فيهم من رجال الصحيح ورجال الحسن؟ هذا كله تحكم يبقى يعني والأصل يعني ذكره لهذا الشق مقبول كأنه يقول إذا كان الإسناد فيه سبعة رجال من الترمذي إلى الصحابي إلى ما قبل الصحابي فمن الممكن أن يحمل كلام الترمذي أن بعض هؤلاء ثقات وبعض هؤلاء الرجال صدوقين يعني رجال الحسن. هذا أيضا من الممكن لكن هذا كله يحتاج إلى الاستقراء كل من أول لا يمكن أن نقول لا هذا خطأ لم يقل به أحد. من الممكن أن يكون من هذا النوع إسناد، لكن هل يقصد به الترمذي؟ يبقى لابد أن نفحص في كلامه، هل يقصد به هذا ولا يقصد.